بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، عليه السلام، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الشك في النافلة، لأنه لا يعتنى بهذا الشك، ويمسي المصلي في صلاته إذا احتمل أنه لم يأتي بما يلزم الإتيان به، يعني لزوما شكيا لا يعتني بذلك. وإذا كان الشك في الإتيان بأمر زائد مبتل مثلا لا يعتني به، يمشي في صلاته. ذكرنا أن هذه الرواية التي وردت في السؤال عن النافلة بمقتضى المعنى اللغوي وبمقتضى المتفاهم العرفي، المراد بالنافلة ما يفعله الإنسان من غير إلزامين، فحينئذٍ إذا كان صفة الوضوء عارضة لنافلة ذاتية كما في صلاة الليل، إذا كانت منزولة لا يشمل هذا الحكم مثل هذه النافلة، يعني النافلة بالأصالة وإن كانت واجبة بالعرض، لأن الحكم معلق على هذا العنوان، عنوان النافلة، وهذا العنوان يزول بالنذر أو بالاستيجار أو بشرط في ضمن العقد أو من غير ذلك من الملزمات، يخرج عن عنوان النافلة كما ذكرنا مثل ذلك في النهي عن التتبع في وقت الفريضة، وقد تقدم الكلام فيه. ولو فرضنا أن هذا كان محلا للشك فلا أقل من إجمال الرواية، فحينئذٍ لا يكون دليل النفي أنه ليس عليك شيء لا يمكن التمسك به، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الأخرى. الإعادة كانت لهذه الجملة التي أريد أن أبينها. ذكرنا سابقا أن الروايات الواردة هي أن الشك في الأولتين موجب للبطلان، وأنه لا يمضي على شكه، إنما هو خاص بالفرائض، ففي النافلة نرجع إلى الدليل بل غير هذا، يعني إلى الأدلة الأولية بمقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به، فيبني على الأقل ويتم صلاته. هذا الذي ذكرناه صحيح بالنسبة إلى تلك الروايات، يعني الروايات الخاصة التي وردت في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي الركعتين الأولتين ولو من الصلوات الرباعية، ولكن بالنظر إلى صحيحة السبوان كما ذكرناها بل أخيرا، مقتضى الأصل والبطلان حتى في النافلة، إذا لم تدرك مصليت ولم يذهب مهمك إلى شيء فأعد الصلاة. فمقتضى هذه الصحيحة أن النافلة باطلة، ولا بد من الإحراس نعم يمكن إتمامها رجاء لأن الحكم استحبابي لا بأس بذلك، ليس مثل الفريجة التي لا يمكن الاقتصار على هذا في الخارج. النافلة ليست غايته أنه لم يصلى هذه الصلاة، ولكن الحكم الصحة والمزي بعنوان الأمر هذا لا يمكن، يعني لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب، فإن صحيحة صفوان قاطعة للاستصحاب في باب الصلاة. إذا لم تدرك أم صليت ولم يذهب مهلك إلى شيء فأعد الصلاة، فبمقتضى هذه الصحيحة إذا شك في صلاة منزورة، صلاة نافلة منزورة، فشك بين الواحدة والاثنتين مثلا أو بين الاثنتين والثلاث، لم يدر أنه أزاد أم نقص، مقتضى هذه الصحيحة الإعادة، فإن تمت دلالة صحيحة محمد بن مسلم على عدم الاعتناء بالشك والمزي فهو، وإلا فمقتضى القاعدة هو البطلان. ومع ذلك لا مانع من البناء على الأقل أو البناء على الأكثر والإتمام رجاء، لعله في الواقع كذلك، إن كان مطابقا للواقع فهو، وإلا فليكن باطلا. هذا استدراك لما تقدم. ثم ذكر قدرة الله نفسه أن ما ذكرناه من إلغاء السهم في النافلة وأنه ليس عليه شيء هذا مختص بالشك في الركعات، يعني إن صلاة الاحتياط مثلا التي كانت مشروعة في الفرائض لإتمام الصلاة لا يجب هناك، الإتيان بسجدة السهم مثلا كانت واجبة، السجدة السهم عند الشك بين الأربع والخمس لا يجب هنا، إذا شك بين الواحدة والسنتين أو السنتين والثلاث مثلا ليس عليه شيء أن يتم صلاته ويسجد السجدة، أو إعادة الصلاة كما في الركعتين الأولتين كان يجب الإعادة، هنا ليس عليه شيء. ناظر هذه الرواية إلى أحكام الشك الثابتة في الشك في الركعات، الشك في الركعات ملغى لا يعتنى به في النافلة، وأما إذا كان الشك في جزء من أجزاء هذا الواجب ولم يكن الشك شكا في الركعة لا يدري أنه سجد سجدة واحدة أم سجد سجدتين، حكمه حكم الفريضة، إن كان بعد مزي المحل وكان شكه بعد التجاوز لا يعتني بهذا الشك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، وأما إذا جاوزه فلا يعتني بشكه. وإذا فرزنا أن الشك قبل تجاوز المحل يعتني بهذا الشك بمقتضى الاستصحاب والأدلة الخاصة التي تقدمت بل سابقا، أنه إذا شك في جزء من الأجزاء وكان المحل باقيا يأتي به ما لم يتجاوز، هذا لا يكون مشمولا لهذه الرواية. ذكرنا سابقا في أن الشاك إذا كان كثير الشك لا يعتني بشكه من دون فرق بين أن يكون الشك شكا في الركعات أو كان شكا في الأفعال. بل دليل نفي السهم إذا كثر عليه السهم أو إذا كثر عليه الشك، المراد بالسهم إذن هو الشك، لا يعتنى به. وذكرنا أيضا أن شك الإمام إذا كان المأموم حافظا وبالعكس أيضا لا يعتنى به، بلا فرق بين أن يكون الشك في الركعات وأن يكون الشك في الأفعال. وفي هذا المورد المصنف قدس الله نفسه أيضا في كثير الشك ذكر ذلك أنه لا يفرق وإن كان في الإمام والمأموم لم يلتزم به. هنا ذكر أن الشك خاص بالركعات دون الأفعال، والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح والوجه في ذلك أن القرينة الخارجية يعني مناسبة الحكم الموضوع، مناسبة الحكم الموضوع قد دلتنا في باب كثرة السهم على عدم الاعتناء بالسهم حتى فيما إذا كان في الفعل، إذا شك في الفعل، لأن هذا من الشيطان أمر غير عادي. دليل الشكوك، أحكام الشكوك إنما هو في الشك العادي، مضافا إلى أن الصحيحة قد دلت على ذلك صريحا عند الشك في الركوع، يكون يركع إذا كسر عليه الشك لا يعتني بهذا بركوعه. فالنص الخاص إذن بارد، ولو فرضنا أن النص الخاص لم يكن إذن مناسبة الحكم الموضوع تقتضي أن الشك غير خاص بمورد دون مورد، بل باعتبار أن هذا الشك غير عادي وأنه من الشيطان كما في الروايات، فلا يعتنى به بلا فرق بين الركعات والأفعال. والنص أيضا قد دل على ذلك حتى في الأفعال يعني في الركوع. وكذلك قلنا في باب الإمام والمأموم باعتبار أن هذا طريق وكاشف نوعا عن إتيان الآخر، أحدهما حافظ والآخر غير حافظ، فالحافظ غير الحافظ يرجع إلى الحافظ، كأن هذه الصلاة صلاة واحدة يصدر من اثنين، فإذا كان أحدهما حافظا يرجع الآخر إليه غير الحافظ. كذلك في الطواف على ما دل عليه الناس من أن الطواف مثل الصلاة، إذا كان أحدهما شخصان يصفان معا، إذا كان أحدهما حافظا الآخر غير الحافظ يرجع إلى الحافظ، لأن الطواف مثل الصلاة، يعني باعتبار الكاشفية النوعية كما هو الحال في أكثر الأمارات في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. فمناسبة الحكم والموضوع هناك في بحث الإمام والمأموم، شك الإمام والمأموم تقتضي عدم الاعتناء بهذا الشك، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق. لا سهو على الإمام، ليس على الإمام سهو، ولا أنا من خلف الإمام سهو، فنأخذ بالإطلاقات. وأما في المقام ليست هذه المناسبة موجودة، لا مناسبة الموجودة في كثرة السهو باعتبار أنه سهو غير عادي مضافا إلى الناس، ولا بل الحافظية في أحد الشخصين، يعني وجود الطريق ووجود الأمارة على تحقق الشيء المشكوك لا يكون هذا. إذن نبقى نحن، وهذه الرواية يعني هذه الجملة، سأل الإمام عليه السلام عن السهو في النافلة، فأجاب عليه السلام أنه ليس عليه أو ليس عليك شيء. لا ندري أن سؤال محمد المسلم عن أي شيء سأله، احتماله أنه سأل عن الأحكام الثابتة للشك بالنسبة إلى الفرائض من البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط أو السلام والإتيان بسجدة السهو أو الإعادة، هذا محتمل، يعني لا مانع من حمل هذا السؤال عليه باعتبار أن الكثير من الروايات الواردة في المقام أطلق عليه السهو في هذه الموارد، ما دل على أن الركعتين الأولتين فريضة من فرائض الله، فليس فيهما سهو، وإنما السهو في الركعتين الأخيرتين، ومعلوم أن المراد بها الشك في الركعة بإلا الشك في الأفعال، لا فرق بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين. في الركعتين الأولتين أيضا إذا كان الشك قبل تجاوز المحل يعتني بشكه، وإذا كان بعد ذلك لا يعتني. فالنزال نزل إلى الأدب، الركعتان الأولتان من فرائض الله فليس فيهما سهم، وإنما السهم في الركعتين الأخيرتين. إذن لا يمكن إحراز الإطلاق، فأن سؤال محمد بن مسلم سألته عن السهو في النافلة يعني مطلق الشك، حتى الشك في الأجزاء كان في المهان، هذا بل لم يثبت ولم تكن قرينة على ذلك. إذن لا يمكن التمسك بهذه الرواية في مقابل ما دل على لزوم الاعتناء بالشك إذا كان الشك في المهان، والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من لزوم الاعتناء بالشك حينئذ هذا هو الصحيح. بل والإطلاق غير مفرد، يعني لم يبين لم يظهر أن السؤال ناظر إلى جميع أفراد الشك غير الشك في الركعات، بل كثرة تكرر هذه الكلمة كلمة الشك في الروايات لعله قرينة على أن سؤال محمد بن مسلم ناظر إلى السؤال عن الشك في الركعات لا عن مطلق الشك سواء كان في الركعة أو في الأجزاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن النافلة حكمها حكم الفريضة بالنسبة إلى نقصان الركوع أو غير الركوع من الأركان كالسجدتين مثلا أو تكبيرة الإحرام، ما كان ركنا في الصلاة إذا فرضنا أن المكلف تركه يعني المصلي في صلاة النافلة تبطل النافلة بذلك عمدا أو سهوا، وذلك معلوم أن الإجزاء يحتاج إلى دليل، إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل، ومقتضى إطلاقات الأدلة لا تعاد الصلاة إلا من خمس مثلا الركوع والسجود والوقف والقبلة والطهور، ما دل من الدليل على عدم الإعادة في كل مورد نأخذ به بإلا الموضوع المطلق مطلق الصلاة إذا لم يكن مشتملا على الركوع وكان الركوع ناقصا ولو ركوع واحد، لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة أي ركوع. هذه الروايات التي وردت في بطلان الصلاة بنقصان ركنين من ركوع أو سجدتين أو تكبيرة الإحرام لا يختص هذه الروايات بالفريضة، بل فالنافلة مثل الفريضة في ذلك، فنقصان الركن موجب لبطلان الصلاة، إنما الكلام في الزيادة. إذا فرضنا أن المصلي زاد ركنا زيادة سهوية، هل تكون زيادة الركن موجبة للبطلان كما كانت موجبة للبطلان في الفريضة أو أن هذا من مختصات الفريضة لا يجري في ذلك؟ الروايات الواردة في بطلان الصلاة بزيادة الركنين أو بزيادة الركعتين، هذه الروايات أكثرها أو غير الأكثر أكثرها وردت في خصوص صلاة الظهر أو صلاة العصر، لعله صلاة أربع ركعات زاد ركعة ركعة خامسة أو زاد ركعتين، ومنها ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة من غير اختصاص بصلاة دون صلاة، وقد تقدم الكلام في هذه الروايات، منها قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير أو مرسلته الظاهر أنها سيئة معتبرة على كل حال، بل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذه الرواية مطلقة لا يفرق بين النافلة والفريضة والزيادة العمدية والسهوية. لو كنا نحن بهذه الرواية أو ما يشبهها نلتزم بل بالبطلان في الفريضة وغير الفريضة العنوان هو الصلاة. ولكن يستفاد من بعض الروايات أن هذا الحكم خاص بالفريضة دون النافلة. منها الروايات الواردة في النهي عن قراءة العزائم في الصلاة، قال عليه السلام: لأن السجود زيادة في الفريضة. هذا كان مطلق عنوان بل زيادة أهم من الركن وغير الركن. ومنها ما ورد في صلاة المسافر أنه إذا صعد في صلاته أعاد، بأنه زاد في فرض الله. ومنها قوله عليه السلام، وهذا هو المهم: من استيقظ أنه زاد في صلاة المكتوبة استقبل صلاته استقبالا. هذه الرواية المعتبرة رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه، ورواها الشيخ: من زاد في صلاته المكتوبة استقبل ركعة أي ركوعا استقبل صلاته استقبالا. التقييد في هذه الصلاة بالمكتوبة لابد أن يكون للاختصاص الحكم بالمكتوبة، وإلا كان القيد لغوا. وقد ذكرنا في باب مفهوم الوصف أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم فيمكن أن يكون غير الموصوف أيضا محكوما بهذا الحكم. فإذا قال: أكرم الرجل العادل أكرم الرجل التقي، لا يكشف هذا عن انحصار الحكم بالرجل العادل والتقي. يمكن أن يكون الرجل غير العادل وغير التقي أيضا واجب الإكرام لخصوصية فيه من كرمه وشجاعته أو علمه سخائه. قبل إذا ورد دليل آخر لا يكون معارضا لهذا الدليل، ليس فيه مفهوم. ولكن يكشف أن الحكم لم يثبت للطبيعي بما هو طبيعي، يعني طبيعي الرجل أكرم الرجل العادل أو أكرم الرجل التقي، يثبت أن الحكم غير ثابت لمطلق الرجل عادلا كان أم لم يكن، تقيا كان أم لم يكن، وإلا كان هذا القيد لغوا. فهذا المقدار لو كان في كلام الإمام عليه السلام، يعني التقييد لو كان في كلام الإمام عليه السلام لدل على عدم ثبوت الحكم للتابعين لا محالة. فإذا قال سلام الله عليه: الماء الكر لا ينجسه شيء، يستكشف هذا أن عدم التنجس غير ثابت للتبيعي الماء، وإن كان يمكن أن يكون ماء آخر أيضا لا ينجسه شيء كما الجاري مثلا وإن لم يكن كله. فلا مفهوم له، يعني لا يدل على الانحصار، ولكن يدل على أن الحكم غير ثابت للتبيعي. فإذا كان الأمر كذلك نستكشف من هذه الرواية من هذه السيئة: من استيقر أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة استقبل صلاته استقبالا. نستكشف من هذا أن الحكم بل غير عام للفريضة وغير الفريضة، فغير الفريضة لا دليل على بطلان الصلاة به. اللازم هو الاتيان بنفس الأجزاء والشرائط، البطلان يحتاج إلى دليل. إذا لم يكن دليل على البطلان في النافلة مقتضى الأصل هو عدم البطلان. البطلان يحتاج إلى دليل، يعني تقيد الصلاة بعدم الزيادة هذا التقيد لابد فيه من دليل. فبمقتضى هذه الصحيحة لا يكون دليل على البطلان. فالأثم يقتضي عدم البطلان, عدم بطلان صلاة النافلة بزيادة الركن إذا كانت الزيادة سهوية كما هو مقتضى قوله عليه السلام من استيقنه. ومعلوم أنه بعد العمل بعدما عمل استيقن أنه زاد في صلاته. فالتقييد بالمكتوبة يكشف عن عدم هموم الحكم للنافلة فتبقى النافلة بلا دليل. فإطلاق قوله عليه السلام من زاد في صلاته المكتوبة أعاد صلاته يتقيد بهذه الرواية. وإذا لم يكن دليل على البطلان الأصل عدم البطلان. ويؤيد ما ذكرنا بحسنة الحلبي الوارد في من نسي التشهد والسلام فقام بل إلى الركعة الثالثة النافلة ونتكلم فيه إن شاء الله.